بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس ذكرنا تعريف الاستصحاب، وذكرنا أنه المناسب تعريفه بأي تعريف إلى آخره، لا نطيل الكلام. درسنا الجديد من الآن، هل الاستصحاب مسألة أصولية أو أنه مسألة فقهية؟ الصحيح ما هو؟ من مسائل الأصول أو أنه من مسائل الفقه؟ قبل أن نجيب لابد وأن يتضح الفرق عندنا بين مسائل الأصول ومسائل الفقه. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق هذا، أن مسائل الأصول، عليكم السلام ورحمة الله، هي مسائل تتكفل إثبات قواعد يستفاد منها في مقام الاستنباط، عليكم السلام ورحمة الله، من دون أن تنظر إلى حكم العمل مباشرة. فمثلا مسألة حجية خبر الواحد، هاي مسألة أصولية. ليش؟ لأنها تتكفل إثبات قاعدة، وهي قاعدة حجية الخبر، نستعين بها في مقام الاستنباط. لولا حجية الخبر يمكن استنباط حكم شرعي يا أخي؟ كلا. وهذه القاعدة لا تنظر إلى العمل مباشرة، إلى عمل المكلف مباشرة. لم تقل عملك حرام أو عملك حلال أو عملك مستحب، فهذه نسميها مسألة أصولية. وأما المسألة الفقهية فهي ناظرة إلى العمل مباشرة، إلى حكم العمل مباشرة. مثل من؟ مثل الرسائل العملية للفقهاء، من أول الرسالة إلى آخر الرسالة، ماذا فيها الرسالة؟ يجب الصوم، يجب الحج، يحرم الخمر شرب الخمر، يحرم اللعب بالقمار، عليكم السلام ورحمة الله، تحرم السرقة، يستحب كذا، يكره كذا، يصح كذا، هاي يستحب يحرم يكره يصح، كله ناظر علما إلى العمل مباشرة. يعني العمل الفلاني مستحب، مثل زيارة الإمام الحسين سلام الله مستحب، العمل الفلاني مثل الصلاة مثل الصوم مثل الحاج مثل واجب، العمل الفلاني حرام مثل شرب الخم مثل لعب القمار. فهذه نسميها مسائل فقهية. فالمسألة الفقهية تنظر إلى العمل مباشرة، أما الأصولية لا تنظر إلى العمل مباشرة. مثل مسألة حجية الخبر ما تنظر إلى العمل مباشرة، تنظر إلى قاعدة تقع في طريق الاستنباط. هذا هو الفارق بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية يا أخي، احتفظ به. إذا احتفظت به تعال إلى جواب سؤالنا. سؤالنا هو شنو كان سؤالنا الذي طرحناه في درسنا الجديد هذا اليوم؟ هو أن مسألة الاستصحاب هل مسألة أصولية أم فقهية؟ يلا طبق الميزان أنت بعد. إذا نطبق الميزان الصحيح أنه ماذا؟ مسألة أصولية. ليش؟ لأنه مسألة حجية الاستصحاب تثبت لنا قاعدة، يا قاعدة وهي حجية الاستصحاب، وهذه القاعدة نستفيد منها في مقام الاستنباط. إذ من حجية الاستنباط، من حجية الاستصحاب كم وكم يا أخي نستفيد؟ في مقام استنباط الأحكام. ولا ومسألة حجية الاستصحاب ليست ناظرة إلى العمل، ليست ناظرة إلى العمل مباشرة. لا لي هسه بعدين نستفيد منها في مقام العمل، ذاك مطلب آخر. لكن هي ابتداء ليست ناظرة علما إلى العمل. وكيف نقول مسألة حجية الاستصحاب ناظرة إلى العمل مباشرة مع أن الاستصحاب قد يجري في حكم أصولي؟ مثل استصحاب الحجية، مثل فيما سبق الشيء الفلاني كان حجة، الآن نشك حجة أم ليس بحجة. الحجية حكم ماذا؟ أصولي وفقهي. أصولي بعد خوف. الاستصحاب كيف نقول هو ناظر إلى العمل مباشرة مع أن الاستصحاب أحيانا يجري ويا في الحجية التي هي حكم أصولي؟ فكيف حينئذ نحتمل على أن الاستصحاب ناظر إلى العمل مباشرة مع أنه ينظر إلى حكم أصولي؟ بل ليس، أحيانا الاستصحاب يجري في حكم غير أصولي، مثل استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة، استصحاب الاستحباب، استصحاب الصحة. هناك قد يقال، قد وإن كان باطل، أن هذا الاستصحاب ناظر إلى العمل، مع أنه ما ناظر إلى العمل، هو ناظر إلى الوجوب، والوجوب ناظر إلى العمل. على أي حال في استصحاب الوجوب استصحاب الحرمة قد أكو مجال علما لدعوى أن هذا الاستصحاب ناظر إلى العمل مباشرة، لكنه في مثل استصحاب الحجية لا نحتمل على أن هذا الاستصحاب ناظر إلى العمل، بل ناظر إلى الحجية، والحجية أجنبية عن العمل، حكم أصولي. فالخلاصة يا إخوان، أطلنا الكلام، مطلبنا الجديد الذي اليوم خذناه هذا، أنه هل الاستصحاب مسألة أصولية أو فقهية؟ الصحيح أنه مسألة أصولية، لأنه يبحث مسألة حجية الاستصحاب تبحث عن إثبات قاعدة نستفيد منها في مقام الاستنباط، ولا ينظر هذا الاستصحاب إلى العمل مباشرة. وكيف ينظر إلى العمل مباشرة مع أنه قد يجري في حكم أصولي مثل الحجية؟ طبق العبارة. ثم لا يخفى أن البحث في حجية الاستصحاب، في حجيته يعني في حجية الاستصحاب، مسألة أصولية. ليش؟ حيث يبحث فيها لتمهيد، يعني عن تمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية. نبحث عن قاعدة استصحاب الذي تقع في مقام الاستنباط ونستفيد منها في مقام استنباط الأحكام الفرعية. أحكام الفرعية يعني أحكام الفقهية، مثل وجوب وحرمة واستحباب وصحة وفساد. وليس مفادها، يعني مفاد مسألة الاستصحاب، حكم العمل بلا واسطة، يعني ما ناظر مسألة الاستصحاب إلى العمل مباشرة حتى تكون مسألة فقهية. وإن كان وإن كان الاستصحاب بالتالي ينتهي إلى العمل، هو أصلا نبحث عنه لأجل نستفيد منه في مقام العمل، لكن هو ابتداء ما ناظر ماذا؟ إلى العمل. الوجوب ناظر إلى العمل، يجب الصلاة هذا ناظر، عليكم السلام ورحمة الله. الوجوب ناظر إلى العمل، الحرمة ناظرة إلى العمل مباشرة، أما الاستصحاب ما ناظر إلى العمل مباشرة. كيف نقول الاستصحاب ناظر إلى العمل مباشرة؟ وربما لا يجري، لا يكون مجرى الاستصحاب إلا حكما أصوليا كالحجية مثلا. نقطة، هذا يعني يقول هذا الحكي الذي نقول الاستصحاب هل مسألة أصولية أو فقهية؟ لو عرفنا الاستصحاب بأي تعريف بما عرفناه نحن بالأمس، ايش عرفنا احنا بالأمس؟ الحكم بالبقاء. أما لو عرفناه بتلك التعاريف الباطلة، مثلا شنو التعاريف الباطلة؟ مثلا مثلا شنو؟ مثلا نقول الاستصحاب عبارة عن بناء العقلاء على البقاء، أو بعد شنو مثل تعاريف باطلة ايش قلنا؟ الظن بالبقاء، الظن عقلا، حكم العقل لأجل الظن بالبقاء، أو الظن بالبقاء أو غير ذلك. إذا عرفنا هكذا فعدم كون الاستصحاب مسألة فقهية أوضح وأجلى بكثير. ليش أوضح وأجلى؟ لأنه لا يحتمل أن يكون بناء العقلاء على البقاء مسألة فقهية، ولا يحتمل ذلك، إذ ليس هو حكم ناظر إلى العمل. وهكذا الظن بالبقاء هذا لا يحتمل أنه مسألة فقهية إذ ليس ناظر إلى العمل. طبق العبارة، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عن ما ذكرنا، عبارة عن ما ذكرنا عن شنو؟ أنه عبارة عن الحكم ببقاء ما كان. وأما لو كان عبارة عن بناء العقلاء على بقاء ما علم ثبوته، أو عبارة عن من نعرفه، أو هيك نعرفه، أو الظن به، هاي الظن عطف على بناء العقلاء، عطف على بناء العقلاء يعني. وأما لو كان عبارة عن الظن به، يعني الظن بالبقاء الناشئ من ملاحظة ثبوته، من ملاحظة ثبوته، فلا إشكال في كونه مسألة أصولية. بعد لا إشكال، هذا واضح وجري بعليه، ماكو احتمال كونه فقهية. زين يا أخي أطلنا الكلام. يقول قدس سره كلام جديد، كلام جديد، يقول لو رجعنا إلى تعريف الاستصحاب الذي ذكرناه نحن، ماذا قلنا؟ الحكم بالبقاء، لاستفدنا منه ركنين أو ثلاثة أركان. وجه الترديد بعدين يتضح إن شاء الله. من أركان الاستصحاب، فإن للاستصحاب أركان نذكر منها الآن ثلاثة. الركن الأول اليقين السابق، الركن الثاني الشك اللاحق، الركن الثالث وحدة متعلق اليقين والشك. وقد يعبر عن هذا الركن الثالث بوحدة القضية المشكوكة نفس الشيء، وحدة القضية المشكوكة والقضية المتيقنة. السخاف هذا تعبير كبير، تختصر يقول وحدة المشكوك والمتيقن، بأن يكون مشكوك عين المتيقن. هاي ثلاث أركان. هذه الأركان الثلاثة نستفيدها منين؟ من التعريف. يلا تقدر يوم ما تقدر ستطلع لي من التعريف هاي الأركان الثلاثة، شلون تستفاد؟ نقول أما اليقين والشك، يعني الركن الأول والركن الثاني، فمن نفس كلمة الحكم بالبقاء، أو من نفس كلمة الإبقاء كما عبر الشيخ الأنصاري بالرسائل، الشيخ الأنصاري عبر إبقاء، من نفس كلمة إبقاء أي أوضح، هو نستفيد اليقين والشك. ليش؟ لأن إذا لاحقا لا يوجد شك، بل كان يوجد ماذا؟ يقين أيضا، فلا يقال حينئذ إبقاء أو حكم بالبقاء، لابد الشيء لاحقا مشكوك حتى ماذا؟ نبقيه. عرفا هم هكذا، حينما يقال أبقي الشيء لابد الشيء مشكوك البقاء حتى يقال أبقه، وإلا إذا هو متيقن البقاء أبقه بعد لا معنى له. فنفس كلمة إبقاء أو حكم بالبقاء تستبطن الشك لاحقا. فالركن الثاني من نفس كلمة إبقاء نستفيد، وهكذا الركن الأول وهو اليقين نستفيد من نفس كلمة إبقاء أو حكم بالبقاء، لأن الشيء إذا لم يكن سابقا فلا يقال حينئذ أبقه، إذا ما موجود سابقا يقال أبقه أو يقال أحكم ببقائه؟ كلا. فنفس الحكم بالبقاء أو إبقاء هو كلا الركنين يستفاد منه، الركن الأول والركن الثاني. بقى حينئذ يا أخي الركن الثالث وهو الاتحاد. هذا نستفيد من ناحية أن اليقين والشك لا يتصوران، إلا إذا كان متعلقهما واحدا. أنا قلت من جهة أن اليقين والشك لا يتصوران، لا لا، من ناحية أنه هكذا أقول شك في البقاء لا يتصور، هكذا نقول، من ناحية أن الشك في البقاء أو إبقاء لا يتصور إلا إذا فرض أن المتيقن عين المشكوك، وإلا إذا كان غير شك في البقاء حينئذ لا يصدق. فالخلاصة ثلاث أركان تعتبر في الاستصحاء، وكلها استفدناها منين؟ من التعريف. ولكن لابد من توقف قصير مع الركن الثالث وهو الشك في البقاء، وهو الاتحاد العفو بين المشكوك والمتيقن، حيث قد يقال في بعض مجالات الاستصحاب لا يتواجد هذا الركن في بعض المجالات. كيف لا يتواجد الاتحاد؟ هذا إشكال سجل بناء على اشتراط الركن الثالث، هذا الإشكال سجل، كيف يمكن التخلص منه؟ إشكال مشهور هذا، وذلك بأن يقال في باب استصحاب الموضوعات اتحاد المشكوك والمتيقن متحقق. مثل من في باب الموضوعات؟ مثل استصحاب عدالة زيد، نستصحب العدالة، موضوعها ما هو؟ زيد، وزيد هو هذا، أمس كان زيد، هذا همات اليوم زيد، نستصحب العدالة له، فالعدالة لزيد بالأمس متيقن، والعدالة لزيد في هذا اليوم مشكوكة، وموضوع والموضوع وزيد، زيد واحد، تغير لم يحصل فيه. فإذا على هذا بلي لعله نظر إلى الأجنبية، لعله شرب خمر، هذا تغير في الحالات لا يوجب تغيرا في الموضوع. من قبيل الآن أنا أنزع عباءتي مثلا أو ألبسها، هذا لا يكون موجب لتغيري، هذا تغير في الحالات. هذا من قبيل أن الإنسان كان أولا ماذا؟ أبيض ثم صار أسود. من قبيل أول كان صغير ثم صار كبير، هذا تغير في الحالات لا يوجب تغير في الموضوع. إذن في باب الموضوعات استصحاب الموضوعات هذا الركن الثالث متواجد، يعني اتحاد المشكوك والمتيقن. ولكن في باب استصحاب الأحكام قد يشكل فيقال بأنه ليس بموجود. ليش؟ لأن الحكم الثابت لموضوع متى نشك في بقائه؟ إذا تغير بعض ما يعتبر في موضوعه. وإلا إذا لم يتغير هل نشك في بقاء الحكم؟ يمكن، إذا الموضوع بكامله موجود من دون أن يتغير منه شيء. جميع الأمور التي تعتبر في الموضوع كلها موجودة، نشك في البقاء؟ كلا، إلا بنحو البداء المستحيل في حقه عز وجل قد نشك. بأن يفترض الموضوع نفسه باقي، لكن يرفع الحكم الآن من باب اتضح لنا أنه لا توجد مصلحة في ثبوت هذا الحكم. مثل أنا بالأمس قلت لك أكرم زيدا في كل يوم، لكن لما صار هذا اليوم قلت لك لا تكرمه. لماذا؟ لا لأجل أن الموضوع تغير، بل لأجل فكرت أنا قلت لا توجد مصلحة في إكرام زيد في كل يوم، أنا مشتبه، أنا مخطئ، اتضحت لي مفاسد في إكرامي في كل يوم، فأرفع الحكم. فالحكم سوف يرفع من دون تغير الموضوع، لكن هذا نسميه ماذا؟ بالبداء. بداء يعني شنو بداء؟ يعني ظهر لنا ما خفي علينا، خفي علينا المفسدة أولا، الآن ظهرت لنا هذه المفسدة. بس هذا مستحيل في حقه تعالى في الأحكام الشرعية، هذا لا يتصور. هذا في أحكامنا إحنا العرفية الذي اشتباهات وخفايا في المصالح كثير ما يحصل عندنا، أما في حق ما يتصور عز وجل هذا المعنى. لا أطيل الكلام يا أخي. فإذا في باب الأحكام الشرعية لا يمكن الشك في بقاء الحكم إلا إذا تغير الموضوع قليلا، ومع تغير الموضوع كيف يجري الاستصحاب؟ يعني الركن الثالث اختل، يعني اتحاد بين المشكوك والمتيقن ما موجود. وإلا إذا اتحاد موجود وتغير لم يحصل، لماذا حصل شك في البقاء؟ فكيف الجواب عن هذا الإشكال بناء على اعتبار الركن الثالث؟ ها إشكال مشهور، جواب مختصر يذكر له الشيخ الآخر ويذكرونه. جواب المختصر هذا احنا نقول المدار في بقاء الموضوع على النظر العرفي لا على النظر الدقي. وبعض القيود إذا زالت عن الموضوع وإن تغير دقة ولكنه عرفا لعله شنو هو هو، فيمكن يجب الاستصحاب فلا إشكال. هذا الإشكال يتم لو قلنا المدار على النظر في بقاء الموضوع واتحاد الموضوع، المدار على النظر الدقي. أما إذا قلنا المدار على النظر العرفي لا إشكال. انتهى يا أخي. مرة ثانية أقول، اتضح من تعريف الإصحاح أنه يعتبر ماذا؟ يقين سابق وشك لاحق واتحاد. لكن هذا الاتحاد في باب الإصحاح موضوعية موجود، أما في باب الأحكام قد يستشكل في بقائه، باعتبار أن الحكم لا نشك في بقائه إلا إذا زال بعض ما يعتبر في الموضوع، وإلا كيف نشك إلا على نحو البداء المستحيل في حقه تعالى. ومع تغير الموضوع كيف يشك الإصحاح؟ أجبنا المدار ماذا؟ على النظر العرفي. ولعل الذي زال وتغير ماذا؟ بعض القيود التي تغير الموضوع دقة لكن لا تغيره عرفا. انتهى يا أخي، طبق العبارة. وكيف كان فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه. وكيف كان يعني شنو؟ وكيف كان يعني سواء قلنا الاستصحاب حكم أصولي، مسألة أصولية، أو قلنا مسألة ماذا؟ فقهية. ما يأثر يا أخي، خل ندرس مطلب جديد. يلا قول المطلب الجديد شنو هو. قد ظهر مما ذكرنا في تعريف الاستصحاب، يعني من خلال تعريف الاستصحاب ذكر اعتبار أمرين في مورده، في مورد الاستصحاب. الأمر الأول القطع بثبوت الشيء، والأمر الثاني الشك في بقائه. نقطة، أنا قلت كيف ذن الثنين يتضحن من خلال التعريف؟ قلت لأن حكم بالبقاء شك في البقاء أو إبقاء لا يقال إلا إذا كان لاحقا تشك حتى يقال إبقاء، ولا إذا كان يقين أكو ببقاء بعد إبقاء ما يحتاج واحد يقول، وإلا إذا كان يقين سابق. وأما إذا سابقا ماكو يقين لا يقال أبقي هذا الشيء. أبقي هذا الشيء يعني يكون سابقا موجود والآن مشكوك. نقطة، الآن إجينا إلى ركن جديد ثالث، وهو أن نقول بأنه يشترط اتحاد بين مشكوك بين متيقن. هذا منين نستفيده؟ يقول من باب أن الشك في البقاء هو أصلا لا يصدق إلا إذا فرض ماذا؟ المتيقن عين المشكوك. إذن الأركان ثلاثة راح تصير الذي نستفيده، مو اثنين. ليش تقول اثنين؟ ولا يكاد يكون الشك في البقاء إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول. بحسب الموضوع والمحمول يعني شنو؟ تجب صلاة الجمعة. وين الموضوع يا أخي؟ وين المحمول؟ صلاة الجمعة شنو نسميه؟ موضوع. تجب شنو نسميه؟ محمول. في الزمان اللاحق لابد أن تشك في من؟ في الوجوب المن؟ لصلاة الجمعة. أما إذا تغير الموضوع بأن أشك في الوجوب المن؟ لصلاة الليل. أشك في البقاء منه. أو تغير المحمول بأن أشك في أي شيء، في صلاة الجمعة، لكن في أي شيء لا في وجوبها، تشن في أي شيء تشك من صفات صلاة الجمعة بالله، بعد ماذا؟ في غير الوجوب مثلا، غير الوجوب من صفات ماذا؟ صلاة الجمعة. خب هذا هم يعني في وجوب العدد هم صار حينئذ في الوجوب، التغير في الموضوع يعني صار، لا في غير الوجوب ماذا؟ ايه هسه في مثل زيد، هذا اوضح يصير. اولا كنت متيقن بقيام زيد، الان اشك في من اشك؟ لا في قيام زيد، بل اشك في من؟ في جمال زيد، انه زيد جميل الان يا ولا، هذا في محمول اخر، فهذا ما يصير شك في البقاء. لذلك يقول إلا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول. هذا مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية في الجملة. ثم يقول قدس سره بأنه في باب استصحاب الموضوعات، إجينا الآن يريد يتعرض ترى للإشكال، يقول في باب استصحاب الموضوعات هذا الركن وهو الاتحاد متوفر جزما لكن مو دائما، يقول في الجملة هذا يعني هذا الركن. هاي كلمة هذا مما لا غبار عليه يعني شنو؟ هذا مما لا غبار عليه العبارة لما واحد يقراها ظاهرها يعطي شيء، ظاهرها شو يعطي؟ هذا مما لا غبار عليه يعني اعتبار هذا الشرط في الموضوعات في سعة موضوعات مما لا غبار عليه، هيك تعطي العبارة، مع أن المناسب أن يكون المقصود ماذا؟ المقصود هكذا يكون يصير. وتواجد هذا الشرط مما لا غبار عليه مو شيء في الموضوعات الخارجية، يعني في أصحاب الموضوعات مثل عدالة زيد، فإن زيد هو اليوم، فإذا شكينا في بقال عدالة نصف. ليش قال في الجملة؟ لأنه بعض الأحيان قد تتغير الموضوع، قد يتغير الموضوع حتى في باب استصحاب الموضوعات الخارجية. مثل من؟ مثل من؟ مثل إذا كان عندنا ماء كر وأخذنا منه قليلا، وأخذنا منه قليلا، فحينئذ سوف نشك في بقاء الكرية للماء. هنا قد يقال الموضوع ليس بموجود، لأن ذاك الماء غير هذا الماء، ذاك الماء كان لم يؤخذ منه مقدار إناء. بل هذا الماء لم يؤخذ منه ماذا؟ سابقا كان لم يؤخذ منه مقدار إناء، الآن أخذ منه، فلعله تغير موجود. فلذلك الشيخ يقول مما لا غبار عليه في الموضوعات الخارجية تواجد هذا الاتحاد في باب الموضوعات في بعض الموارد مما لا إشكال فيه، وإن كان بعض الموارد الأخرى لعل الاتحاد في الموضوع مثلا ما موجود، كما في مثال الماء الذي مثله. لكن تعال علما للأحكام الشرعية، في باب الأحكام الشرعية مشكل، هناك قد يقال الموضوع لم يبق بنفسه. لماذا؟ لأنه لو كان باقي لنفسه فلماذا تشك في البقاء إذا الموضوع لم يتغير؟ لذا يقول وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل أم النقل فيشكل حصوله فيها. لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء، وإلا لا يتخلف الحكم عن موضوعه. طيب شنو هاي مما احتمل دخله فيه حدوثا أو بقاء؟ لأن بعض القيود الذي تزول، الذي تتغير وتزول، بعض القيود نحتمل اعتبارها حدوثا، من الحدوث نحتمل اعتبارها، مثل ما كما في الأعلمية تقليد، مثل نشير إلى هذا المجتهد نقول هذا المجتهد كان سابقا يجوز تقليده والآن نشك. وليش تشك الآن؟ لأننا نحتمل الأعلمية زالت، الأعلمية الذي نحتمل اعتبارها، وإذا الأعلم والأعلمية نحتمل اعتبارها متى؟ في مرحلة الحدوث. يعني نحتمل هو من الأول أصلا لم يجوز تقليد هذا المجتهد إلا لأجل الأعلمية. فالأعلمية مما يحتمل اعتبارها حدوثا لا فقط بقاء، حدوثا وبقاء لا فقط حدوثا لا فقط بقاء. فالأعلمية إذا زالت الآن، إذا احتملنا إذا زالت الآن، فبما أننا نحتمل اعتبار الأعلمية هي حتما زالت الآن، لكن بما أننا نحتمل دخالة الأعلمية واعتبار الأعلمية فسوف نشك في بقاء جواز التقليد. فهذا قيد زال الآن ونحتمل اعتباره. متى نحتمل اعتباره؟ من الحدوث. يعني من الأول لم يجز هو لم يثبت جواز التقليد إلا لأجل الأعلمية. فإذا كان كذلك الآن إذا زالت الأعلمية لازمه على أنه زوال جواز التقليد. وبعض القيود يحتمل اعتبارها ودخالتها بقاء لا حدوثا، مثل من؟ مثل التغير في الماء. إذا كان عندنا كر متغير فنقطع بنجاسته ثم زال التغير فسوف نشك في بقاء النجاسة. ليش؟ لزوال التغير الذي مدخليته من حيث الحدوث ماذا؟ جزمية، ليست ماذا؟ محتملة بل يقينية. لكن في مرحلة البقاء، بقاء النجاسة، نحتمل أن التغير له مدخلية، نحتمل ليس له مدخلية، بخلاف العدالة الأعلمية. هناك في ذلك المثال الأعلمية نحتمل دخالتها وعدم دخالتها من الأول مو بقاء. أما التغير نحتمل مدخليته في بقاء النجاسة وعدم مدخليته، أما حدوثا بلا إشكال كان له مدخلية. فالخلاصة إذا زال قيد إما من القبيل الأول أو من القبيل الثاني، إما من قبيل العدالة وإما من قبيل التغير، حينئذ سوف نشك في البقاء. لذلك شوف العبارة، هذا تطويل من قبل الآخوند رضوان الله عليه بلا طائل. لذا يقول لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه. بسبب من نشك في بقاء الموضوع؟ بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني ما عليه الموضوع. الموضوع على أي شيء كان سابقا؟ في المثال الأول مال الأعلمية كان على صفة الأعلمية، في المثال الثاني كان على صفة التغير. الآن تغيرت الأعلمية في المثال الأول التي كان عليها المجتهد، وتغير ماذا؟ وزال التغير في المثال الثاني بسبب تغير بعض ما هو عليه، يعني بعض ما هو عليه الموضوع، هو بعض ما هو عليه الموضوع، يعني مما احتمل دخله فيه حدوثا كما في مثال الأعلمية. زالت الأعلمية التي كان عليها الموضوع التي نحتمل مدخليتها حدوثا، يعني من الأول لم يجز التقليد إلا لأجل الأعلمية. فالآن لما نزول الأعلمية التي نحتمل مدخليتها من الحدوث فسوف نشك في بقاء جواز التقليد. أو مما احتمل دخله فيه بقاء، مثل من؟ مثل التغير، حدوثا جزما معتبر لكن بقاء نشك في اعتباره، نحتمل مدخليته. فإذا زال هذا التغير فسوف نشك في بقاء النجاسة. خب، على أي حال هذا السهي بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه، هذا بالله اشطب رجاء ليشوشنا يا أخي. مو هاي التعبيرات بعد، خلينا المطلب احنا ما راح نلتفت لبعد، عيف هاي العبارة، خلنا نرجع لأصل بالموضوع. وأما الأحكام الشرعية فيشكل، شمن أول خلنا نقرأ، خلنا نحذف الزوائد، فيشكل حصوله فيها لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه. وإلا، فهي وإلا ترتبط بمن؟ بذاك، هذا الذي قرأته، يعني إلا من جهة الشك في بقاء موضوعه. وإلا يعني لو لم يشك في بقاء موضوعه، وإلا عفوا، بسبب تغير بعض ما هو عليه. وإلا يعني إذا لم يتغير بعض ما هو عليه، وإلا يعني إذا لم يتغير بعض ما هو عليه، تغير ما حصل لا يتخلف الحكم عن موضوع، الحكم بعد يبقى ثابت للموضوع لا يزول. إذا الموضوع بتمامه باقي الحكم يبقى، إلا على نحو البداء، ذاك مطلب آخر قلنا. قد الموضوع نفسه باقي لكن أنا ظهر لي أنه لا توجد مصلحة من ثبوت الوجوب في هذا اليوم، إلا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى. البداء بالمعنى المستحيل في حقيقة على بمعنى أنه يظهر الشيء بعد خفائه، بهذا المعنى مستحيل في حقه تعالى عز وجل. ولذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا. يقول ولأجل محذور لزوم البداء بالمعنى المستحيل، نحن في نهاية الجزء الأول من الكفاية فسرنا النسخ في الشريعة بأي معنى؟ بمعنى الدفع لا بمعنى الرفع. يعني شنو؟ هو أكو إشكال هذا على النسخ، إشكال مشهور. شو يقول الإشكال؟ يقول هو الله عز وجل حينما شرع الحكم شرعه مستمرا أو مؤقتا، إذا شرعه مستمرا فكيف يرفعه الآن؟ هذا يلزم البداء. يعني أولا الله عز وجل كان يتخيل أكو مصلحة من تشريعه المؤبد، الآن ظهر عدم المصلحة، وإذا كان حينما شرعه شرعه مؤقت إذن الآن لا يصدق أنه رفع الحكم، إنما يصدق رفع الحكم إذا كان الحكم مستمر. ماذا أجيبه؟ علماؤنا ماذا أجابوا عن هذا الإشكال؟ قالوا بأن النسخ عبارة عن من؟ ليس عبارة عن رفع الحكم المستمر، ليس معنى أنه يوجد حكم مستمر ثم يرفع، لا، الحكم في الحقيقة من الأول مؤقت، لكن بحسب الظاهر هو مستمر. أما بحسب التشريع واقعا الله عز وجل شرعه إلى مدة، والآن حينما يقول لا تتوجهوا إلى الكعب إلى بيت المقدس بل توجهوا إلى الكعبة، هذا ليس رفع لذلك الحكم المستمر، وإلا يلزم محذور الجهل على الله عز وجل. يعني أول الله عز وجل كان يتخيل المصلحة في الحكم المستمر، الآن ظهر له عدم المصلحة، لا، هذا النسخ ليس بمعنى رفع ذلك الحكم المستمر، أصلا لم يشرع الحكم وهو مستمر، كلا، بل هذا دفع. يعني شنو دفع؟ يعني منع من استمراريته. إذا الله عز وجل لم يقل توجهوا إلى الكعبة، إذا لم يقل ذلك كان ذلك الحكم باقي لمن؟ في مرحلة الظاهر على الاستمرارية، فالآن منع من استمراريته، حيلة دون استمراريته، هذا يقال له دفع. والدفع هو شنو؟ من قبيل أن الإنسان يأتي ويريد أن يدخل الغرفة، أنا أغلق الباب أمنعه من الدخول، هذا ماذا يقال؟ لا يقال رفع. الرفع متى يقال رفعته؟ إذا دخل ثم أخرجته، أما قبل دخوله أنا منعته من الدخول، غلقت الباب، هذا يقال له دفع. ففي باب الأحكام الشرعية هكذا، حينما الحكم ينسخ نسخه ليس عبارة عن رفعه، هو ليس بمستمر حتى يصدق رفع، وإنما هو الدفع، يعني بمعنى على أنه حيل دون استمراريته، بهذا المعنى. ولذا يعني ولأجل أن تخلف الحكم عن موضوعه لا يمكن إلا بنحو البداء المستحيل، كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا، وإلا إذا كان رفع يعني الحكم مستمر ثم أزيله، وهذا يلزم من عدة ماذا؟ إزالة الحكم عن موضوعه بنحو البداء المستحيل في عقيدته على هذا ما يمكن. خب هذا الإشكال، فالإشكال صار على أنه اتحاد ما هكذا إذا لم يتغير الموضوع فشكل في البقاء لا يتصور. ومع تغير الموضوع كيف يجب أصحاب الجواب أن المدار في وحدة الموضوع على الوحدة العرفية، ويندفع هذا الإشكال بأن الاتحاد بين في القضيتين، يعني القضية المشكوكة والمتيقنة صحيح لازم، لكن لازم بنظر ماذا قلنا العرف، بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما، بحسبهما علما يرجع الضمير موضوع المحمول، بحسب موضوع المحمول، وإن كان مما لا محيصة عنه في جريان الإصلاحات، جريان الإصلاحات موقف على اتحاد القضيتين، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه كافيا في تحقق الاتحاد وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه، يصدق إذا اتحاد عرفي أكو يصدق أني أشك في بقاء ما كان، وكان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، يعني وبنظر العرف أفرض هو زالت بعض القيود مثل التغير زال في مثال النجاسة، أو الأعلمية زالت في مثال الأعلمية، لكن بنظر العرف هذه ليست من مقومات الموضوع بل هذه من حالات وصفات الموضوع، مثل أنا أسود يوم ثم أصير أبيض، جاهل يوم ثم أصير عالم مثلا، صغير كن ثم صرت كبير، عباء لابس ثم نزعت العباءة، هاي من تغير الحالات والصفات التي لا يوجب تغير الموضوع، فبنظر العرف زوال بعض القيود يمكن أن يكون من قبيل تغير الحالات، مثل الأعلمية بنظر العرف أو التغير بنظر العرف يمكن أن يكون من قبيل الحالات ومن قبيل المقومات، إذا هيك بعد إشكال ما موجود. لذلك يقول وكان بعض، هاي وكان عطف على من؟ على كان السابقة، إلا أنه لما كان إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافيا في تحققه وفي صدق الحكم بقاء ما شك فيه، وإلا أنه لما كان بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات مثل الأعلمية، خصوصية الأعلمية المتوفرة في الموضوع سابقا أو التغير التي يقطع معها بثبوت الحكم له، مع وجود الأعلمية سابقا كان يقطع بثبوت الحكم، مع وجود التغير كان يقطع، لكن الآن لما زالت الأعلمية زال التغير يشك في بقاء الحكم جواز التقليد والنجاسة، هذه القيود التي كانت سابقا متوفرة ويقطع وجود الحكم معها، هذه لما كان بعض ما عليه الموضوع مما يعد بالنظر العرفي من حالاته، يعني تعد من حالات الموضوع مو من مقومات الموضوع، وإن كان واقعا من قيوده ومقوماته، واقعا والتغير أو الأعلمية لعله من مقومات الموضوع، بحيث موضوع جواز التقليد هو المجتهد الأعلام، لكن بنظر العرف ومن الحالات الطارئة، كان جريان الاستصحابي في الأحكام الشرعية التي هاي ثابت الأحكام الشرعية لموضوعاتها، كان جريان الاستصحابي عند الشك فيها في تلك الأحكام الشرعية، شو قد يطول الآخون رضوان الله عليه، كان جريان الاستصحابي في الأحكام الشرعية عند الشك فيها، وليش تشك فيها في هاي الأحكام لأجل طروي، هذا كل حكي زايد ترى، لأجل طروي انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها، مثل ما انتفى بعض ما احتمل دخله فيها، مثل الأعلمية التي احتمل دخلها في أحكام أو التغير هم انتفى الذي يحتمل مدخليته في تلك الأحكام، لأجل طروي انتفاء بعض ما احتمل دخله فيها يعني في تلك الأحكام مما عد من حالاتها لا من مقوماتها، يعني انتفى شيء الذي يعد ذلك الشيء من حالات الموضوع لا من مقوماته، مثل الأعلمية بالنظر العرفي، التغير بالنظر العرفي أفرض انتفى لكن يعد عرفا من حالات الموضوع لا من مقومات الموضوع، بمكان من الإمكان، هاي بمكان من الإمكان جواب علما، إلا أنه لما كان، شوف ايش قد فاصل صار، كم سطر بعد يا أخي فاصل صار، إلا أنه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرفي كان، وين جوابه
فجواب هذا يصير حينئذ ماذا كان جريان الاصحاب؟ هاي كان جريان الاصحاب جواب الى الا انه لما كان، وبمكان من الامكان يصير خبر المن الى كان جريان الاصحاب. هاي بمكان من الامكان خبر الى كان جريان الاصحاب، وكان جريان الاصحاب خبر يصير المن الا انه لما كان. ضرورة صحة امكان دعوى بناء العقلاء. بعد شيء يريد يقول هذا كله تطويل بلا طائل، مطالب عبائرية ترى هذه. ايه يقول اذا صدق عرفا الشك في البقاء لما زال هذا الاعلمية او التغير بنظر العرف، هذا ليس من المقومات، فيصدق اني اشك في بقاء جواز التقليد الذي كان سابقا او النجاسة، فاذا صدق الشك في بقاء ما سبق فيمكن ان نطبق الادلة الاربعة للاستصحاب ونقول اذا استصحب وحج هذا الاستصحاب. الادلة الاربعة شنو هي؟ بناء العقلاء. فنقول هنا يصدق الشك في البقاء فالعقلاء يبنون على البقاء. المدرك بعد الثاني شنو هو؟ يلا طبقه. اخبار لا تنقض اليقين بالشك، هاي همات ماذا؟ يمكن بعد تطبيق، لان هنا يصدق شك في البقاء فلا تنقض. او اذا اجماع، اجماع همات هنا همات ماذا؟ وهكذا. فالادله الاربعه كلها يمكن تطبيقها. لذا يقول ضروره صحه امكان دعوى بناء العقلاء، يعني بعد ما صدق عرفا الشك في البقاء، لان الزائل الذي يحتمل مدخليته ليس من قبيل المقومات بنظر العرف بل من قبيل حاله، فيصح امكان دعوى بناء العقلاء على البقاء لو تعبدا، لو لكونه مظنونا ولو نوعا. لكونه مظنونا ونوعان اذا كان المدرك ماذا؟ الظن. ذاك على البقاء تعبدا اذا كان المدرك السيرة العقلائية. تعبدا يعني شنو؟ تعبدا على البقاء تعبدا، يعني لا لاجل الظن بالبقاء، والا اذا لاجل الظن في البقاء هذا صار المدرك الثاني. او لكونه مظنونا ولو نوعا. ولو نوعا يعني شنو؟ يعني ولو ظن لا يوجد ظن شخصي، بل الظن الموجود ظن نوعي عند نوع الناس اللي ما حصل ظن. او ندعي دلالة النص او قيام الاجماع عليه قطعا، قطعا قيد المن قطعا، القيد ضرورة صحة امكان، يعني ضرورة صحة امكان قطعا يصح ماذا؟ ان امكان دعوى بناء العقل على البقاء تعبد او لكونه او بلا تفاوت في ذلك بين كون دليل الحكم نقلا أو عقلا. هذا نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى.